الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعيد الحافظ الفقيه الأوحد الصدر الكبير ناقد الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أدام الله توفيقه وأيامه. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبإذن الله عز وجل نبدأ بشرح أحاديث عمدة الأحكام. هذا الكتاب اسمه كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب عمدة الأحكام أراد به المؤلف أن يجمع فيه أحاديث الأحكام من صحيحي البخاري ومسلم، وهذا نوع من أنواع التآليف في الفقه وفي أيضا الحديث، فإن يجمع يعني هذا الفن أو هذا الكتاب يجمع بين فني الحديث والفقه، فكأنه أخذ من الأحاديث ما يتعلق بالفقه، ولذلك تسمى في اصطلاح العلماء أحاديث الأحكام، كما أن هناك تفسير آيات الأحكام، والمراد بذلك أنهم يجمعون الأحاديث التي تتكلم بالأحكام الفقهية دون غيرها مما يتعلق بعلم العقيدة مثلا، أو بعلم السيرة، أو بعلم أصول الفقه، أو غيرها من الفنون. إنما تعرفون أن هناك بعض الأحاديث مثلا تتحدث عن أمور العقيدة مثلا في الأسماء، في الصفات، في صرف هذه العبادة، توحيد الألوهية لله عز وجل، في توحيد الربوبية، في الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، وهكذا. فأقول أن يعني الأحاديث قد تكون في هذا النوع وقد تكون في أنواع أخرى. الإمام عبد الغني المقدسي وهو محدث وحافظ مشهور، ويعني من المتقدمين كما قلنا، توفي في عام 600 من الهجرة النبوية، وهذا المؤلف أو هذا الإمام أراد أن يؤلف في أحاديث الأحكام من أيضا قيدها من صحيحي البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هذان الكتابان هما أصح الكتب، أصح كتب الحديث البخاري ومسلم. إذا جاءك الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم فلا تبحث في الإسناد بعد ذلك، فإن هذا الحديث صحيح، ولكن انظر فيما يعني يدل عليه هذا الحديث واعمل وطبق ما فيه. بينما قد يكون هناك بعض الكتب الأخرى مثل السنن الأربعة، وإن كان أكثرها صحيح لكن يوجد فيها الضعيف، وكذلك مسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب، لكن كما قلنا هذان الكتابان هما أصح كتب الحديث البخاري ومسلم. فأراد هذا المؤلف هذا الإمام أن يجمع أحاديث الأحكام من صحيحي البخاري ومسلم لتكون عمدة، ولذلك سماها عمدة، بمعنى أنها أصول أحاديث الأحكام، بمعنى أنها التي يرجع إليها. وإلا فإن هناك من العلماء من جمعوا أحاديث الأحكام ليس فقط في البخاري ومسلم، مثل كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك كتاب المحرر في الحديث لأيضا المحدث ابن عبد الهادي. فهؤلاء يعني ألفوا لكن ما التزموا أن يكون ذلك فقط في البخاري ومسلم، بينما هذا الكتاب هو يصلح للمبتدئين، ولذلك تجد أن أحاديثه أقل. ليش؟ لأنها مقيدة بالبخاري ومسلم، أما في بلوغ المرام فهي غير مقيدة، فإنه يأتي بها من المسانيد والسنن والصحيحين وغيرها. فالحاصل أن هذا الكتاب عمدة الأحكام هو للمبتدئين، وهو يتعلق بأحاديث الأحكام الفقهية التي تتعلق بالطهارة، بالصلاة، بالصيام، بالحج، في الزكاة، في أمور المعاملات، البيوع والإجارة والقرض وغيرها من المعاملات المالية، وكذلك في أمور الزواج والطلاق وما يتعلق بهذين العقدين من العدد والمواريث وغيرها، وكذلك أيضا يتكلم عن الجنايات والحدود والجهاد وغيرها. فهذه المسائل هي التي تسمى الأحكام الفقهية، وهي التي تتعلق في عبادات الناس ومعاملاتهم التي يقومون بها حتى تكون صحيحة وحتى تصح هذه العبادات. فالمؤلف يقول بعد أن يعني حمد الله عز وجل وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن بعض الإخوان، يعني بين سبب تأليفه لماذا ألف الكتاب، فيقول: بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. يعني أيضا ليس فقط يتعلق بالبخاري ومسلم، لا بد أن يكون إيش، لا يأتي بالحديث هنا إلا وهو متفق عليه مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج. قال: فأجبته إلى سؤاله. فإذا الأحاديث الموجودة هنا متفق عليها في البخاري ومسلم، ولذلك كما قلنا جعلها عمدة كأصول لمسائل الأحكام، لأن الإنسان يبدأ بها ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتب الأوسع كبلوغ المرام وكالمحرر في الحديث لابن عبد الهادي. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف قال: وأسأل الله أن ينفعني به ومن كتبه وسمعه. يعني يبين لماذا العلماء يؤلفون، ولماذا، لأن هذا التأليف يأخذ منهم الوقت الكبير ويأخذ منهم العناء والبحث والدقة. فهذا الأمر لماذا يبحثون ولماذا يؤلفون ولماذا يريدون، يبتغون الأجر والثواب من الله عز وجل لكي ينفعوا الناس. حينما نحن الآن نقرأ في هذه الأحاديث ونتعلم أحكامها وما تدل عليه ونعمل بها، كل ذلك في ثواب هذا المؤلف، كل ذلك يكون في ثوابه. شوف، توفي في عام 600 من الهجرة النبوية ولا يزال ينال الأجور. نحن الآن نقرأ في كتابه، نفع الله به. لماذا؟ ولماذا كتب الله له القبول؟ لوجود الإخلاص في النية، أخلص النية في هذا البحث وأتقن العمل، فبحث بدقة فأتقن العمل. فلذلك هذا، يعني الآن نحن نقرأ في هذا الكتاب وينال هو أجره. فقال: وأسأل الله أن ينفعني به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. انتهى يعني مقدمة المؤلف، والآن يبدأ بشرح الحديث ويبدأ بكتاب الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بدأ بكتاب الطهارة، ويقصد بالكتاب هو الشيء المجموع، يعني بمعنى هذا جمعنا فيه أحاديث الطهارة مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فقول كتاب أي مجموع، يعني جمعنا فيه هذا الأحاديث المتعلقة بكتاب بمسائل الطهارة. الطهارة لماذا يبدأ بها العلماء؟ حتى لو انظرنا في الكتب الفقهية، المتون الفقهية وليس أحاديث الأحكام، هناك كما قلنا تآليف كثيرة، أنواع، هناك فقه الحديث، وهناك فقه القرآن، فقه الآيات، آيات الأحكام، وهناك الفقه المتون الفقهية التي تأتي بالأحكام المجردة، وهناك من جمع بين هذه الأشياء الثلاثة ويسمى فقه الخلاف. أيضا ذكر الخلاف خلاف العلماء، ثم ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة مثل كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب الحاوي للماوردي، كتاب التمهيد لابن عبد البر، وكتاب بدائع الصنائع للكاساني. نحن ذكرنا من كل مذهب كتاب. هذه الكتب تعتني بذكر كما قلنا المتن، الحكم الفقهي، ثم إن كان هناك خلاف تشير إليه، ثم تذكر أدلة كل من هذه الأقوال، ثم ترجح بعد ذلك. فنقول هنا كتاب الطهارة يبدأ به سواء من ألف في أحاديث الأحكام ككتابنا هذا، أو الكتب الفقه المجردة عن الدليل، أو كتب الفقه التي تعتني بالدليل، يبدأون بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن كما قلنا يا أخوان، الفقه المراد به الأمور الأعمال والعبادات دون العقيدة الاعتقاد. وإذا نظرنا إلى حديث ابن عمر حينما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة، هذا الركن الأول يتعلق بمسائل العقيدة. تأتي بقية الأركان الأربعة: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأمور الأربعة أين تبحث؟ في كتب الفقه، سواء فقه المتن أو التي يتكلم عن الحكم الشرعي مباشرة، أو فقه حديث الأحكام، أو تفسير آيات الأحكام، تجدهم يبدأون بالطهارة. الطهارة لأنها شرط من شروط الصلاة. فالفقهاء أخذوا من هذا الحديث بني الإسلام على خمس، رتبوه: الصلاة، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام. وقدموا، أفردوا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ومسائلها كثيرة، فجعلوها كتاب مستقل. فلذلك نجد هنا المؤلف كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم حج، ثم كتاب الحج. رتب هذا الترتيب، أخذوه من ماذا؟ من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. أما الركن الأول وهو النطق بالشهادتين فهذا يتعلق بكتب العقيدة، ما تجده يبحث في كتب الفقه. ثم بعد ذلك بدأوا بالصلاة، وقدموا على الصلاة أحد شروطها وهو الطهارة، وجعلوه كتابا مستقلا كما قلنا لكثرة مسائله. طيب، كتاب الطهارة، عرفنا أن معنى كتاب هو مجموع الأحاديث التي تتعلق بالطهارة. ما معنى الطهارة؟ الطهارة في اللغة النظافة. طهارة، معنى الطهارة في اللغة النظافة، ومعناها في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وزوال النجس، هذا هو معنى الطهارة. نقصد بالحدث، الحدث عندنا قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر يراد به مثل البول والغائط، فهذا من الحدث الأصغر الذي إذا الإنسان أحدث، وكذلك الريح، خروج الريح، فهذه الأشياء توجب الوضوء، من نواقض الوضوء التي توجب الوضوء. وعندنا أيضا الحدث الأكبر، وهذا من أمثلته الجنابة، هذا حدث أكبر، نزول المني سواء باحتلام أو بجماع أو بغيره، والحيض هذا حدث أكبر، والنفاس حدث أكبر. هذه الأمور الثلاثة توجب الطهارة الكبرى التي هي الغسل. إذن الطهارة تشمل رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر وزوال النجس، النجازات، نزيل النجاسة، نزيلها من ثلاثة أشياء: من البدن اللي هو الجسم، من الثوب اللي تلبسه، من المكان الذي تصلي فيه. والنجاسة أنواع، منها البول والغائط عند كثير من الفقهاء الدم، وكذلك الخنزير نجس، والكلب فيه نجاسة، فهذه يعني من النجاسات، ولا بد من معرفتها، لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. لو كنت متطهر متوضئ ورفعت الحدث الأصغر والأكبر ويوجد في ثوبك بول، فصلاتك لا تصح، وصليت على هذا الوضع صلاتك لا تصح. أو في بدنك في جسمك نجاسة، صلاتك لا تصح. أو في البقعة اللي صليت فيها نجاسة، صلاتك لا تصح. إذن لابد أن نزيل، نرفع الحدث ونزيل النجس. وسيأتي في هذه الأحاديث ما يعني يبين لنا كثير من هذه الأحكام المتعلقة بالطهارة. والمؤلف أيضا بعدما كما قلنا بدأ بكتاب الطهارة، وعرفنا السبب لماذا يبدأ الفقهاء والمحدثون حينما يتكلمون عن أو يؤلفون في الفقه، لماذا يؤلفون ويبدأون بكتاب الطهارة، عرفنا السبب. طيب، المؤلف بدأ بحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم، جعله العلماء من يعني الأحاديث التي تتكلم على أصول الدين، وهو يتعلق بالنية. إنما الأعمال بالنيات، يتعلق بالنية، بمعنى أنه لا تصح عمل إلا بنية. الأعمال التي تقوم فيها نقوم فيها من عبادات قرب نتقرب بها إلى الله أو غيرها، تعملها لماذا؟ إن كانت لله فلك الأجر وهي صحيحة، يعني يترتب عليها أمرين: أول شيء صحتها، ويترتب عليها أيضا الثواب. وكذلك أيضا الثواب هذا يتضاعف كلما النية إيش قويت لله وتمحضت لله. فالأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. هذا عملك هل يقبل أو لا يقبل، هل تثاب عليه أو لا تثاب عليه، هل تؤجر أو لا تؤجر، عائد إلى نيتك. ما هي نيتك؟ إن كانت، مثل النبي، ضرب مثال، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ينال الأجر. كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تكلم عن الهجرة؟ لأن الهجرة عمل عظيم. الهجرة معناها أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. لماذا؟ حتى إن كنت في بلاد الكفر مضيق عليك في دينك، في إقامة شعائر الدين، فإنك تذهب إلى بلاد المسلمين لكي تقيم شعائر الله، وتقيم العبادات، وتقيم ما أوجبه الله عز وجل عليك، وتتجنب ما أمرك الله عز وجل بتجنبه. وإما أن تكون يسمح، لكن وجودك هناك في خطر، لأنك تقيم في بلاد الكفر معرض للشبه، معرض للفتن، فوجودك في خطر، فذهابك وهجرتك أيضا إلى بلاد المسلمين أفضل لك. فهذه الهجرة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ماذا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهاجر من هاجر من الصحابة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. لماذا هاجروا؟ هاجروا حفاظا على دينهم، حتى يقيموا الصلاة في أوقاتها، لا يضيق عليهم أحد. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر الصحابة. فالهجرة إلى الله عمل عظيم، عبادة جليلة، بشرط أن يحتسب الأجر. هناك بعض الناس يمكن يهاجر ويسافر ويخرج من بلد الكفر إلى بلد المسلمين، لكن إيش هدفه؟ هدفه لأنه وجد هناك إيش؟ تجارة رابحة، فذهب هناك من أجل هذه التجارة. هنا لا تنال أجر الهجرة، لا تنال أجر الهجرة. فمن كانت هجرته سبب هجرته من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين يريد ثواب من الله، يريد أن يتقوى إيمانه، يريد أن يقيم شعائر الله بكل أريحية وبدون تضييق، فهذا له الثواب الهجرة وهذه العبادة العظيمة. ومن كانت هجرته من أجل دنيا يصيبها تجارة مال، أو راح من أجل امرأة يريد أن ينكحها أجذبته هذه المرأة فمكنته من البقاء في هذا البلد المسلم، ما كان هدفه رضا الله، ما كان هدفه أن يقيم شعائر الله، إنما هدفه هو أن تزوج هذه المرأة، فهذا هجرته إلى هؤلاء. يحصل من الدنيا ما حصل له، ويحصل من هذه المرأة ما يعني قدره الله عز وجل له. لكن لا ينال أجر الهجرة، وإنما فالحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت، إن نويت رضا الله فأبشر بالخير، صحة العمل أول شيء، هذه الهجرة فعلا تكون عبادة، وأبشر بالأجر والثواب المترتب على الهجرة، وإن كنت تريد غير ذلك فكذلك. أيضا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال على الهجرة فقط، وهناك أمثلة كثيرة جدا. الصلاة لماذا تصلي؟ هل تصلي لله أم تصلي لترضي مثلا مديرك في العمل، أو لكي تسكت الناس من الكلام حولك، أو لكي إيش يراك مثلا أبو المرأة اللي خطبتها فيزوجك؟ هذا موجود، تجد الشخص لما يخطب يبدأ يرتاد المساجد، حتى إيش لما يسأل عنه يقولون هذا رجل يصلي، هذا ما صلى لله، هذا صلى من أجل هذه المرأة، صلى من أجل الدنيا. فهذه عبادة أول شيء ليست عبادة وغير مقبولة منه، والأمر الثاني لا يؤجر عليها إن كانت لغير الله عز وجل. فهذا الحديث حديث عظيم، ولماذا بدأ به المؤلف؟ لأنه يا إخواني لا تصح عبادة ولا قربة نتقرب بها إلى الله إلا بصحة هذه النية، والنية محلها القلب، ليست النية بالتلفظ كما يعتقده بعض الناس، النية في قلبك. بعض الناس إذا جاء يريد أن يتوضأ لابد أن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لكي أصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غيرها، هذه بدعة، التلفظ بالنية بدعة في الدين لا تصح. لابد إيش أن تكون العبادة كما أرادها الله. ولذلك العلماء يذكرون شرطين أساسيين لصحة العبادة. الأول النية، تكون خالصة لله. الثاني أن تكون على مراد الله وعلى سنة رسول الله، الاتباع يصطلح عليه باسم الاتباع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ، كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف زكى، ما نأتي بأمر نبتدعه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك. إذن يا أخواني لا تصح عبادة ولا قربة لله إلا بوجود هذين الشرطين، أولا إخلاص النية لله، ثانيا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء هذه العبادة. هذا الحديث دل عليه يعني أدلة كثيرة وأمر مجمع عليه أنه لا تصح عبادة إلا بإخلاص النية لله عز وجل. من ذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. كذلك أيضا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، أي لا يتقبله الله ولا يقبله. وأيضا عندنا هذا الحديث العظيم الذي يدل على وجوب النية. النية يعني لها، أو يعني نستطيع أن نقول هي نوعان: نية المعمول له، وهي التي تكلمنا عليها قبل قليل، يعني هذه العبادة لمن قدمناها، لمن أديناها، لمن هذه الصلاة، لمن نصلي لله، لمن نصوم لله. إذن نية المعمول له هذه يجب أن تكون خالصة لله جل جلاله، ودلت عليها الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. الأمر الثاني أو النوع الثاني نية العمل الذي يراد فعله، وهذا يعني له، يعني يأتي لأحد أمرين أو لهما معا: نية المعمول له لتمييز العبادة عن العادة، نية العمل، لأنه هناك أمور يا أخوان قد تكون عادة. يعني على سبيل المثال جانا واحد قدمت له تمر والقهوة، قال أنا صايم. لماذا صايم يا أخي؟ قال أنا مسوي حمية. جانا آخر قدمنا له التمر والقهوة، قال أنا صايم. صايم لماذا؟ قال أنا صايم لله، أريد نفل طاعة اليوم يوم الاثنين، وأنا صايم يوم الاثنين. في فرق، هذه عادة وهذه عبادة. الثاني يؤجر والأول لا يؤجر. لماذا؟ لأنه يريد يحتمي، يسوي رجيم كما يقولون. فهذا ممسك عن الطعام وهذا ممسك عن الطعام، لكن هذا ممسك عن الطعام لكي يخفف من وزنه، وهذا ممسك عن الطعام لكي يتقرب بها إلى الله جل جلاله. طيب الآن ميزنا العبادة عن العادة. أحد الإخوان ذكر لي كذلك في الوضوء، أحد الإخوان يقول أنا كثيرا لما، يعني كون أعتاد الوضوء، يقول لما أجي مثلا أغسل بعد الغداء، أغسل يدي، يقول وإذا بي تمضمضت، وإذا بي غسلت وجهي، وإذا بي مريت على أعضاء الوضوء، ما نويت، أنا جاي أغسل يدي، بس إيش اعتاد، صارت عادة عنده. فهذا الوضوء اللي سعى سواه هذا هل يقبل منه؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم تسبقه ولم تقارنه نية، فهذا أصبح كأنه عادة اعتادها. لكن لما يقول أنا الآن يسمع الأذان فيذهب لكي يتوضأ، هنا استحضر النية، لماذا ذهب يتوضأ؟ حتى يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، وغيرها. يعني كثير من المسائل تشتبه فيها العادة، كثير من العبادات، كثير من القرب تشتبه فيها العادة عن العبادة. طيب أيضا الصدقة، أنا قد أعطي شخص مبلغ وأعطي هذا مبلغ، الأول أعطيته لأن اشتغل عندي مثلا، أصلح عندي شيئا في البيت، هذه أجرة، أجرة عمله. الثاني أعطيته لأني رأيت أنه محتاج وأنه فقير فأعطيته صدقة أو زكاة، إذن هذه أجر عليها، وهذه هذه ليست عبادة وهذه عبادة، وعليها فقس مسائل كثيرة. إذن النية تفيد في تمييز العبادات عن العادات، وكذلك تفيد في تمييز العبادات بعضها عن بعض، لأن العبادات مراتب. كيف؟ مثلا على سبيل المثال إنسان يصلي ركعتين، اثنين يصلون ركعتين بجوار بعض، فهذا يصلي مثلا سنة الراتبة للفجر، وهذا يصلي الفجر، كلاهما ركعتان، أليس كذلك؟ كيف نميز بعضها عن بعض؟ هاي عبادة وهذه عبادة، لكن هذه فرض صلاة الفجر، وهذه ماذا؟ وهذه نافلة. إذن نميز العبادات عن بعض بالنية. كيف عرفت؟ أنت تجي وتشوف هذا إنسان قاعد في الزاوية هناك صلى ركعتين، وذاك في الزاوية الأخرى صلى ركعتين، كلاهما نفس الشيء، قاموا ركعوا ثم قام ثم سجد سجدتين ثم قام جاب الركعة الثانية وهكذا. كيف نميز هذه عن هذه؟ كيف نعرف أن هذا بالنية؟ ذاك نواها للفرض وذاك نواها للنافلة. كذلك الصيام، يمكن يجيك اثنين في البيت، اثنين صايمين، تعال طيب أنت ليش صايم؟ قال أنا صايم قضاء رمضان الفائت، كنت مسافر وأفطرت ولم أصوم ولم أقضيه إلا الآن. الثاني ليش صايم؟ قال والله اليوم الاثنين أنا صايم نافلة. إذن ميزنا العبادات بعضها عن بعض. من الذي يميز هذه العبادات بعضها عن بعض؟ النية، نية العمل. إذن كما قلنا أنواع النية، نية المعمول له اللي هو يجب أن تكون لله عز وجل في العبادات، ونية العمل، وهذه يعني تفيدنا في أمرين: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فوائد الحديث، لا شك يعني فوائد عظيمة، منها أهمية النية وأنها عليها مدار صحة العمل وعليها الثواب وعليها أيضا درجة الثواب. فكما قلنا كلما تمحضت النية لله كلما زاد الأجر والثواب. كذلك أيضا هذا يدلنا على يعني وجوب إخلاص النية لله عز وجل، وأن هذه العبادات وبالذات يعني العبادة إذا فعلناها لغير الله عز وجل أصبحت شركا، أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا يدعونا إلى الحذر من إرادة الدنيا، الحذر من الرياء والسمعة. وهنا يعني مسألة، وهي لا شك أن الإنسان إذا بدأ الصلاة أو أي عمل بدأه بنية لغير الله فهو لا يقبل بتاتا، عمل باطل. لكن المسألة إذا طرأ الرياء على العمل، يعني مثلا أنا صليت في بداية الأمر، نضرب مثال على الأول، من بداية الأمر صلى وما يصلي، لكن كونه في العمل وجود المدير والمصلى واحد فأراد أن يريه أنه يصلي، لكن حقيقة الأمر هو لا يصلي، فهذا عمله من البداية باطل ولا تصح منه الصلاة ولا ينال الثواب والأجر عليها. هذه اللي من البداية ما نواها لله. الأمر الثاني، إذا كان في البداية نوى العمل لله ثم أثناء العمل في منتصفه في أثناء العمل طرأ الرياء عليه، هذا يقسمه العلماء إلى قسمين. إذا طرأ الرياء على العمل يقسمه العلماء إلى قسمين. قسم الأول إذا كانت العبادة لا تتجزأ، مثل الصلاة، إذا أنا مثلا جيت وصليت صلاة، بديت صلاة النافلة في المسجد الركعة الأولى نيتي لله، بعد ذلك رأيت مثلا شخص دخل فبدأت إيش أزين الصلاة أكثر وأطيل في الصلاة ويعني أحاول أني إيش أطبق السنة في الصلاة أكثر، فهذا العمل لا يتجزأ، فهذا يبطل كله، الصلاة هاي الركعتين باطلة. أما إذا كان العمل يتجزأ، ضربوا مثال أهل العلم بالصدقة، قالوا لو أن إنسان وجد شخص فقير فأعطاه دينار، فرأى شخص فقام أخذ الدينار الثاني وأعطاه، قالوا الدينار الأول يؤجر عليه لأنه ابتداء نواه لله، والدينار الثاني لا يؤجر عليه لأنه أراد به إيش؟ أراد به أن يري هذا الشخص أو يسمعه، فهذا الآخر لا يقبل والأول يقبل. هنا ليش؟ لأن تجزأ العمل مستقل، دينار ثم دينار، لكن في الصلاة لا يتجزأ العمل، فلذلك من أولها إلى آخرها تبطل. كذلك أيضا من الفوائد أن الناس يتفاوتون في النية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امرئ ما نوى، يتفاوتون، في واحد نية صالحة، في واحد نية فاسدة، وفي أيضا اللي نيتهم صالحة يتفاوتون في إيش؟ في تمحض النية لله. كلما قويت نيته لله كلما ازداد أجرا. كذلك أيضا من الفوائد أن الطهارة من الأعمال لا تكون إلا بالنية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا المؤلف بدأ هذا الكتاب بالنية، حتى نعرف أنه لا يصح وضوء، لا تصح طهارة، لا تصح صلاة إلا بالنية. ذكر العلماء أن للنية شروطا، هذه النية لا تصح إلا مما توفرت فيه شروط: الأول أن يكون مسلما، الثاني أن يكون مميزا، لا يكون يعني لا يشترط البلوغ، إذا كان يميز فنيته تصح، والمميز يعني إذا كان عمره، بعضهم يعني يحده بالسنين، وبعضهم وأخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قالوا أن سن التمييز يبدأ من السابعة لأن النبي طلب الأمر، وبعضهم قال لا، ينظر هل يميز، هل يعرف أن هذه الصلاة، وهل إذا جاء صلى يعني فعلا يعمل بشروط الصلاة وأركانها، فإن كان كذلك فهو يميز. فإذا لابد أن يكون أيضا مميزا ولا يشترط البلوغ. كذلك أيضا أن يعلم بما نواه، إذا كان ينوي شيء وهو لا يعلمه أنه لا يصح منه. يمكن إنسان توه مسلم قال أنا نويت الوضوء ولا يعرف ما هو الوضوء، إذن لابد أول شيء يعلم الوضوء ما هو ثم ينويه ثم بعد ذلك يفعل الوضوء. كذلك يعني من الشروط أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، مثل أن يقطعها. مثلا بعض الناس قد ينوي بداية أن بيصوم شهر يوم الاثنين، مثلا لما جاء الظهر أكل، تعمد الأكل وقطع، هنا خلاص النية لا تصح. لماذا؟ لأن قطعها. فإذا لا يأتي بمناف بين النية والمنوي. كذلك يعني قالوا أن تكون النية مقارنة للعمل، وأيضا كما يعني ذكرنا من شروطها أو الشرط السادس إخلاص النية لله عز وجل. نخلص من هذا الكلام أنه يعني لا بد من تصحيح النيات، ولا بد من لصحة العمل من النية الصالحة، وهي أن يكون هذا العمل وهذه الطاعة هذه العبادة خالصة لله عز وجل لا شريك له. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم، الحديث الثاني، وهو يعني يبين المؤلف في هذا الحديث أن الوضوء وأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث من الحدث الأصغر فهنا إيش؟ يتوضأ. فالحدث الأصغر كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط والريح والنوم العميق، فهذه حدث أكبر، هذا حدث أصغر يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحد إلا إذا توضأ. فإذا إنسان أحدث الحدث الأصغر فلا بد أن يتوضأ، لو صلى إنسان بدون وضوء فصلاته مردودة عليه غير مقبولة. لماذا؟ لأنه أخل بالشرط الثاني اللي ذكرناه، شرط المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصلي حتى نتوضأ. ف فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث كما قلنا أنه نوعان، والمؤلف يريد هنا الحدث الأصغر، يريد الحدث الأصغر بدليل الأحاديث التي ستأتينا أن الجنابة والحيض لا بد لها من الغسل. فهنا يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوائد هذا الحديث، نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، دليل أن الصلاة يا جماعة فيها المقبول وفيها المردود. وهناك أيضا تفاوت كما جاء في الحديث الآخر أن الإنسان يصلي الصلاة لا ينال إلا نصفها، يعني من أجرها فقط النصف أو الربع أو الثلث أو التسع والثمن والسبع، بعضهم يعني بحسب إيش طمأنينته، بحسب خشوعه، بحسب أداءه لشروط الصلاة وتحقيقها وأركان الصلاة كذلك. فالصلاة يعني قد تقبل وقد ترد، وإذا قبلت أيضا قد تنال فيها الأجر الكامل وقد تنال فيها العشر أو التسع أو الثمن أو السبع أو السدس أو الخمس أو الربع أو الثلث أو النصف. فالإنسان يعني متفاوت، هناك تفاوت في ثواب الصلاة، وكذلك هناك صلوات مقبولة وهناك صلوات غير مقبولة. المقبولة هي التي توفرت فيها الشروط، تحققت فيها الشروط والأركان، هذه تكون مقبولة، أدى شروطها وواجباتها وأركانها. فهذا الحديث يدل ويجعل الإنسان يأخذ باله وينتبه لنفسه أن الصلاة ترى في منها ما هو مردود. قد يعتقد الإنسان أنه صلى وأدى ما عليه وفي حقيقة الأمر لم يفعل ذلك. فليست الصلاة أمر فقط تريد أن تتخلص منه وتلقيه عن عاتقك، لا، الصلاة أن تأتي بالشروط والأركان والواجبات وتحقق ذلك في الصلاة وفي أدائك لها. الصلاة ليست عبئا عليك، صلاة تتقرب فيها إلى الله وبإذن الله عز وجل تنال فيها من خيري الدنيا والآخرة. أيضا يعني طبعا هذا الكلام ينطبق على الصلاة وينطبق على سائر العبادات كالصيام والزكاة والحج وغيرها. أيضا من الفوائد أن الصلاة عموما سواء كانت الصلاة الفرض الخمس أو النوافل أو حتى صلاة الجنازة لا تصح إلا بوضوء، ما في استثناء، كل صلاة تؤديها لا بد لها من وضوء، ولا تصح منك إلا بوضوء، ولا تنال أجرها وثوابها إلا إذا كان هناك الوضوء. وذكر العلماء من شدة هذا الأمر من صلى بدون وضوء عمدا، قالوا هذا استهزاء بدين الله، وربما كان ذلك وهذا كفر بالله عز وجل، وربما أخرجه من الملة. فلا نتلاعب في أمر الصلاة، ليصلي ويتعمد، قد يكون الإنسان ينسى، نعم النسيان وارد، لكن من يتعمد يعلم أنها على غير وضوء وسمع الناس قاموا الصلاة وراح وصلى معهم بس يريد أن يريهم، فيا ويله من الله، هذا يستهزئ بشعائر الله، يستهزئ بدين الله، وهذا يعني الفعل الذي فعله كفر بالله، وقد يخرجه من الملة، قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر. كذلك أيضا صلاة، ولذلك كما قلنا إذا صلاة المحدث حرام وقد تصل إلى حال الكفر. وأيضا تدل هذه يعني يدل هذا الحديث على أن هناك أشياء تنقض الوضوء وهو الحدث الأصغر، والذي لعل إن شاء الله سيمر علينا يعني بإذن الله بعض نواقض أو يعني نواقض الوضوء من يعني البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. كذلك أيضا يدل على أن الإنسان إذا كان على وضوء، مثلا صلى المغرب، توضأ صلى المغرب وبقي على وضوء حتى دخل وقت العشاء ولم يحدث، فصلاته صحيحة. لماذا؟ منين استدللنا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن إذا لم يحدث وهو على وضوء فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. فيجوز إنسان أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، لا بأس بذلك طالما أنه على وضوء. من فوائد الحديث تعظيم شأن الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي إلا على طهارة، نهانا أن نصلي على غير طهارة، وأمرنا بالصلاة ونحن على طهارة، فلا ندخل في الصلاة ولا ونحن على وضوء وعلى طهارة. وهذا يدل على تعظيم شأن الصلاة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم، قال المؤلف في الحديث الثالث رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث فيه دلالة يتحدث عن من يتساهل في أمر الوضوء وفي إتمام الوضوء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل، وهي كلمة وعيد وتهديد، وقيل إن الويل واد من النار، والشاهد أنها تقال في التهديد وفي الوعيد. ويل للأعقاب، الأعقاب اللي هي مؤخرة القدم، الأعقاب هي جمع العقب وهو العرقوب، وهي التي تكون في كما قلنا في مؤخرة القدم من الخلف، الأسفل من القدم من الخلف. والعقب كما قلنا الأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، والأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء، وذلك أن الناس يكونها في النهاية قد إيش يتساهلون فيها وقد لا يتمون غسلها، فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فويل للأعقاب من النار، يعني الذي حينما يتوضأ لا يتم الوضوء غسل القدم من الخلف، يعني لو افترضنا أن هذه القدم، هذه القدم مؤخرة، يعني رجل هكذا واقف، العقب هو الخلف، هنا قدم خلف في النهاية من الوراء، وهذا يعني كما قلنا لأنها بعيدة وقد لا تصل يعني إليها فيتساهل فيها الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها. وهذا يعني الحديث يبين لنا عدة فوائد، منها وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل، مكان يعني بالتطهير، سواء كان منها بالغسل أو بالمسح، ومن ذلك الأعقاب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا ما يحصل أيضا في المرفق، فإن كثير من الناس لما يكون لابس، وخاصة في الشتاء قد يكون لابس فنايل ثقيلة، فحينما يفسرها ربما أوقفها إلى هنا فيغسل إلى هنا، ولا يكمل الغسل إلى المرفق، هذه مصيبة وهذا تقصير كبير ولا تصح وضوءه بذلك. والعلماء ذكروا أن المرفق يعني حينما يغسله الإنسان لابد أن يغسل من العضد شيء عشان يتحقق أن المرفق غسل بالكامل، لابد يغسل من وراه شوي حتى يتأكد أن المرفق غسل بالكامل، يعني لابد يأخذ شوي من العضد، تعرفون هذا يسمى العضد وهذا المرفق وهذا الساعد، فهو يغسل يعني اليد من الكف إلى هنا إلى المرفق حتى يتحقق من دخول المرفق لابد يغسل شيء من العضد. أقول هذا أيضا مكان أو مجال للأسف لتساهل كثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء، خاصة الذين يلبسون ملابس ثقيلة، وهذا أمر خطير جدا ويترتب عليه أمور عظيمة منها عدم صحة الوضوء وعدم صحة الصلاة، وأي شيء يعني يشترط له الوضوء لا يصح منه. كذلك أيضا يدل على الوعيد الشديد على من أخل بشيء من يعني أعضاء الوضوء سواء ما كان منها من الغسل أو المسح. كذلك يدل على أن التقصير في أمر من أمور الوضوء عضو من أعضائه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدها بالويل فقال ويل للأعقاب من النار. من فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين القدمين أن يعني فرض القدمين إذا كانتا مكشوفتين الغسل، وليس المسح كما تذهب إليه بعض الفرق التي ضلت عن دين الله. فأهل السنة والجماعة يرون أن القدم إما أن تكون مكشوفة فيجب غسلها، وإما أن يكون غير مكشوف عفوا غير مكشوفة بمعنى أنه لابس جورب أو خف فينظر، إن كان لبسه على طهارة فيمسح عليه، إن لم يكن لبسه على طهارة فلا بد أن يغسله. وليس فرض القدمين إذا كانتا مكشوفتين المسح فقط كما يدعيه البعض بعض الفرق التي ليست من أهل السنة، فهذه يرون أن المسح فقط وهذا مخالف لهذا الحديث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توعد على الأعقاب التي هي في الخلف القدم إن ما يصيبه شيء من الماء أو لا يكمل وضوءه، توعد النبي. لو كان المسح يكفي لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بترك العقبين وعدم غسلهما، وهذا دليل قوي الرد على هذه الفرقة. نخليه شوية بعد ننتهي لما ننتهي، كم باقي على بين الأذان والإقامة نترك للأسئلة بإذن الله. نعم يعني هذا الحديث كذلك يعني يدل على إثبات الجزاء على الأعمال، أن الجزاء من جنس العمل. نعم، فإذا يعني خلاصة هذا الأمر هو متعلق بهذا الحديث، هذا الحديث يعني كأنه مكمل للحديث الذي قبله، كما قلنا أنه لا يقبل الله صلاة شخص أحدث إلا بوضوء، أيضا ليس كل وضوء، فلا بد أن يكون وضوءا كاملا لجميع الأعضاء وأن لا ينقص منه شيء، وأن لا ينقص منه شيء. وأيضا يعني مما يدل عليه أنه جاء في حديث خالد بن معدان رضي الله عنه يعني أن رجل جاء توضأ وفي قدمه لمعة قدر لمعة لم يصبها الماء، هذه اللمعة لم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء. لو كان يعني الوضوء يصح بدون هذه اللمعة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. وهذا الحديث الثاني يؤكد أيضا هذا الحديث. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله. ممكن نفتح باب الأسئلة وإذا ما في أسئلة ممكن نأخذ الحديث الرابع. نعم الشيخ. نعم بالنسبة للسؤال الأول وهو هل يمكن أن يشرك نية الله عز وجل ونية أخرى مثلا دنيوية؟ نقول هذا في بعض العبادات نعم يجوز، في بعضها لا. يعني مثل الصلاة مثلا لا يجوز أن مثلا أن يشرك فيها أن تكون لله وأن يجعلها مثلا للرياضة مثلا، هذا لا يصح. لكن في بعض العبادات قالوا أن الشارع نبه إلى الأجر الدنيوي فيها، فقالوا في هذه الحالة يجوز أن يعني يجمع فيها بين الأمرين. مثل على سبيل المثال الجهاد، يعني بيّن أن هناك غنيمة يغنمها، فقد يقصد الإنسان يذهب إلى الجهاد بقصد الغنيمة. فإن كانت يعني النيتان موجودتان، نية لله مع أخذ الغنيمة، فهنا يجوز لأن الشارع نبه على هذا الأمر، ولذلك جعل فيها غنيمة ورغب الناس إليها. بالنسبة للصيام، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ الذي يظهر والله أعلم الصيام أنه من النوع الأول الذي لا يقبل التشريك. حتى لو كان يعني هو يجعل النية خالصة لله عز وجل، تكون يعني كونه يعني يريد أن يخفف أو غير ذلك، يعني هذا يزيله من يعني من نيته، ويتحقق فيه ما يريد. إذا نواها لله فيتحقق فيه ما يريد، لكن حتى ينال الأجر كاملا فإنه يكون لله عز وجل. بالنسبة للسؤال الثاني وهو لو تعيده،
لا إنسان لا يستطيع أن تصل إيده.
نعم نعم نعم، الشخص الذي يعني لا تصل يده إلى قدمه فيصب عليها الماء، إذا يصب عليها الماء حتى يتيقن أنه وصل إلى جميع القدم. فالصب هنا يعني قضية، وهذه مسألة لعل يمر علينا شيء منها، وهي مسألة الدلك في الوضوء، هل هو واجب أم سنة؟ الجمهور يرون أنها سنة، المالكية يرون أنها واجبة. بمعنى أنا لو أني صبيت ماء على يدي حتى وصل الماء أصاب جميع اليد بس ما دلكت، لم أدلكها، هل يصح هذا الوضوء؟ على رأي الجمهور لعله هو الصواب أنه, لا أنه صحيح ولا يشترط الدلك. المالكية يرون وجوب الدلك في الوضوء، وحقيقة لا يوجد يعني دليل واضح في إيجابه. فبناء على ما ذكرت الأخ هذا، أنه مجرد يصب الماء حتى يعني يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء أصاب جميع القدم. نعم نعم.
لو سمحت يا شيخ، ذكرتم أن النية إذا تغيرت في خلال العبادة
نعم
قد تبطلها وقد لا تبطلها حسب اتصال العبادة.
نعم.
طيب إذا كانت النية هي لله بس تغيرت، يعني أنا دخلت المسجد نويت أني أصلي ركعتين تحية المسجد، وفي خلال الركعتين تغيرت النية أني أخليها ركعتين سنة مع تحية المسجد، هل هذا يبطل العبادة أم لا يبطل؟
ايه. نعم، هنا ليست يعني التغيير ليس تغيير نية المعمول له، إنما نية العمل نفسه. وهنا بالنسبة إذا كانت سنة راتبة فإنه يعني لا تصح أنك تقلبها في أثناء العمل. القلب يصلح إلى نية إلى نافلة مطلقة. يعني مثلا أنت ذكرت سنة تبي تخليها راتبة الفجر مثلا تحية المسجد تبي تقلبها إلى راتبة المسجد، نقول لا ما يصح في أثناء العمل. وإذا قلبتها لا أنت اللي حصلت تحية المسجد، حصلت النفل المطلق لأنك هنا ترددت في النية. أما لو كنت أنت ناوي مثلا في البداية ناوي نية راتبة الفجر بعدين قلت لا بخليها نافلة مطلقة، هنا يجوز تقلبها. بمعنى يعني أعيد الضابط هذا، أن إذا قلبتها إلى نفل مطلق يجوز ويصح، إذا قلبتها إلى سنة معينة مثل راتبة الفجر مثل راتبة الظهر مثل قضاء صلاة معينة نقول لا تصح، هذه لازم من البداية تنويها. أرجو أنها تكون وضحت فكرة.
هل يجوز الجمع بين النيتين ولا
لا؟ بالنسبة لتحية المسجد هي تعتبر من النفل المطلق تعتبر، فأنت إذا نويتها ابتداء راتبة تغني عن تحية المسجد، لأن العلة والحكمة من تحية المسجد ألا تجلس إلا وقد صليت ركعتين.
تقصد فضيلتك السنة هي راتبة السنة
مثل راتبة الفجر أو راتبة الظهر
مطلقة تغني عن تحية المسجد،
تغني عن تحية المسجد حتى السنة المعينة الراتبة،
ليس العكس.
أي نعم، أما العكس لا. يعني لو أنك أنت ابتديت وقلت لا أبي أصلي سنة الفجر خلاص ما تحتاج أنك تجيب تحية المسجد، تغني عنها. لماذا؟ لأن تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل لا يجلس أحدكم إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، وأنا صليت ركعتين بهذه الراتبة تحقق المقصود. واضح؟ أي نعم. الأخ اللي بجواره عنده سؤال.
الحكم الشرعي
كيف
نفس السؤال.
إذا تيقنت أن الماء أصاب جميع القدم إيه ما في بس، إذا أصاب الماء أصاب جميع القدم وصل إلى جميع القدم ما في بس. نعم يا أخي.
الحكم الشرعي يا شيخ، الحكم الشرعي،
حكم
الإبرة الشرعية، الحكم
الشرعية. نعم،
في
الصيام هل تفطر أم لا؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم أنها تفطر، لأنها يعني كما ذكر بعض الأطباء أنها تكون معاها بعض الأملاح وتصل إلى المعدة، فالذي يظهر أنها تفطر. نعم، لا ذكروا الأطباء ذكروا أن توجد فيها بعض الأملاح وبعض الفيتامينات، ذكروا أنها توجد فيها الأطباء الذين وضعوا هذه الحقنة ذكروا أن فيها بعض الأشياء، فلذلك يعني نقول لا، يعني طالما أن فيها فإنها تفطر الصائم. وإذا احتاج لها الإنسان، طيب هل يفعلها الإنسان ولا لا؟ إذا يعني فعلا الرجل مثلا أصيب بتسمم بشيء فيحتاج إلى هذه الإبرة الشرجية حتى تزيل ما في بطنه تطهر، كان بحاجة ماسة وإلا يهلك، هنا يأخذها، الشرع أباح له وجاز له أنه يفطر لأنه مريض ويقضي مكانها يوما آخر. نعم، تفضل.
هل يجوز قضاء سنة الفجر جمع بين قضاء سنة الفجر وركعتين الضحى
في لا ما يصير يجمع بينهما في عمل واحد؟ يعني إذا إنسان مثلا ما صلى سنة الفجر فقام الضحى وأراد أن يصليها فقال أنا بخليها هي ركعتي الفجر وهي ضحى صلاة الأوابين، لا تصبح عن شيء واحد، سنة الفجر هي سنة الفجر، نويتها صلاة الضحى تكون صلاة الضحى، لكن ما تجزئ أحدهما عن الآخر. نعم.
هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وأن أصلي السنة الراتبة؟
إيه يجوز، ما في بس، كلها إن شاء الله فيها ثواب إن شاء الله. نعم،
ليس تلبيس على بعض المصلين،
ما اسمع ترى
تلبيس على بعض المصلين بان عاد الصلوات كذا،
لا ما فيها تلبيس، لا ما فيها تلبيس، يعني تحيه المسجد مشروعه وسنة الفجر مشروعة، ما في أي لبس.
شيخ خاصة يلتبس
الأمر. ها؟
يلتبس الأمر
على لبس الناس.
يعني يظنون إذا جاء وصلى ركعتين في
الله. نعم نعم.
كأن سنة الفجر صلت الله
ركعتين. على كل حال يزال عنه اللبس، لكن ما يحرم الإنسان من العمل. يعني هذا ينبه. يعني لو سألك وجاك وسألك لماذا أنت تصلي؟ أنا أصلي تحية المسجد. فالالتباس هذا ما يجعلنا يعني نترك الطاعة والعبادة. حتى واحد لو جاك قال أنا بصلي نافلة مطلق فترة بين الإقامة والأذان، ما في بس.
اللي عنده لبس يسأل.
نعم، واللي عنده لبس يسأل مثل ما قال. نعم يا شيخ. لا ما تجزى، كل واحدة لها عمل مختص. تحية المسجد لوحدها، سنة الوضوء لوحده، وصلاة الضحى لوحده. لكن كما قلت قبل قليل، لو صلى سنة الوضوء في مسجد تغني عن تحية المسجد، نواها ني إيش؟ نواها ليش؟ سنة الوضوء. لكن ما يجوز أن ينويها تحية المسجد وسنة الوضوء، لا. إذا نواها سنة الوضوء تسقط تحية المسجد منه، أو نواها ضحى تسقط تحية المسجد، لأن حصل المقصود كما ذكرنا قبل قليل. القصد أنك ما تجلس حتى تصلي في المسجد إلا وقد صليت ركعتين، وقد تحقق ذلك في سنة الوضوء وتحقق في صلاة الضحى. لكن يغني أحدهما لا، وكذلك سنة الوضوء لا تغني عن الضحى، استقلها، لأن سنة الوضوء تكون في أي وقت، ليست مختصة بالضحى. نعم.
أحياناً أغسل يدي من غير وضوء وأهم المضمضة عادة، فأتذكر فأقول بنفسي لو أتوضأ فأنوي الوضوء في هذه اللحظة، يصلح ولا يجب أن
نعم تنوي؟ متى نويت؟
يعني وأنا أهم بالمضمضة.
وأنت بلتهم بالمضمضة. إذا نويت من المضمضة، لأن يعني البداية الوضوء الواجب الذي يجب أن ينوي له من المضمضة، عرفت؟ فإذا بدأت من هنا النية، صححت النية، ما يجزئ، وإن شاء الله تكون وضوء صحيح مقبول. نعم.
إذا ممكن فضيلتك بس تذكر لنا السنن اللي يمكن أن نجمعها معه.
نعم.
جزاك الله خير عشان
نتأثر عليك. نعم. هي كما قلت لكم يا أخوان، إذا كانت سنة يعني عمل مستقل معين، يعني مثلا راتبة الظهر مع راتبة المغرب، هذه مستقلة وهذه مستقلة، لا تجمع بعمل واحد. متى يحصل التداخل؟ إذا كان مقصودهما واحد، مثل ما قلنا جيت أنا بصلي، دخلت بعد أذان الفجر المسجد وصليت ركعتين، خلاص أغنت عن إيش؟ تحية المسجد، لأن مقصودهما واحد. حصل المقصود بالنسبة لتحية المسجد أني ما جلست في المسجد إلا وقد صليت ركعتين. كذلك أيضا يعني نقول مثلا صلاة الضحى مستقلة، أي شيء معين مرتبط بشيء معين هذا يكون مستقل، ما يغني أحد عن الآخر. لكن إن كان هناك النفل المطلق، نفل المطلق، قد المعين يغني عن النفل المطلق، بمعنى مثل تحية المسجد هاي تعتبر من النفل المطلق. فتحية سنة الراتبة تغني عنها، حتى لو صليت فرض مثلا، صليت العصر خلاص ما يحتاج اني اصلي مره ثانيه، لو جيت والاقامه اقاموا يعني اقاموا الصلاه والتحقت، هل نقول لك صلي بعدين تعال؟ لا، ما يصح. ولذلك من الخطا يعني ما يحصل عند بعض اخواننا ممن يعني ينتحلون بعض المذاهب، ان اذا دخل في صلاه الفجر وأقيمت الصلاة يصلي السنة أولا ثم يدخل، وقد أقيمت الصلاة والناس قاعد يصلون، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأنت صلاتك اللي صليتها هذه غير مقبولة منك أصلا. بعض الناس يشوف الإمام قاعد يقرأ قيمة الصلاة والإمام قاعد يقرأ في الناس فيصلي ركعتي سنة الفجر، هذا خطأ، صلاة سنة الفجر هذه لازم يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما يصير تتنفل والناس يصلون الفرض لازم تدخل معهم. فهذا ما يعني يتعلق بهذا الأمر.
بالنسبة للفرض
نعم
بالنسبة للفرض
نعم جيد. سؤال يعني مهم، يعني لو دخل إنسان مثلا صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يصلي الظهر أولا ثم يلتحق بهم؟ نقول لا، يدخل معهم بنية الظهر، هم يصلون العصر وهو يصلي الظهر، فإذا سلم صلى العصر
عشان الترتيب.
نعم عشان الترتيب، فيصلي أولا يدخل معهم بنية أخرى، ويجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يجوز إذا كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك. مثل معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وصلى مع النبي العشاء ويصلي بهم العشاء نافلة، تحسب له الثانية نافلة وهم فرض، اختلفت النية، هؤلاء هو نافلة وهم فرض، ما في بأس، اختلاف النية لا بأس بها.
وهو بيصلي الشيخ المغرب وهو لسه صلى العصر.
نعم يخش أيضا، وإذا سلموا يأتي بالرابعة.
العشاء وعليه المغرب.
ها؟
يصلوا العشاء وعليه المغرب.
إذا صلى العشاء وهم يصلون العشاء وعليه المغرب، يدخل معهم أيضا بنية المغرب ويجلس في الثالثة. يجلس في الثالثة حتى ينتهي الإمام من الرابعة ويسلم الإمام فيسلم معه. واضح؟ يعني في الثالثة لا يقوم إلى الرابعة. المأموم اللي يصلي المغرب يبقى تحت يتشهد ويدعو الله، ما يسلم حتى ينزل الإمام في الركعة الرابعة ويتشهد.
وماذا لو صلى العشاء ثم أتى بالمغرب ثم العشاء بالترتيب؟
هم هذه تجوز، لأن هو الترتيب واجب، لكن في مثل هذه الأشياء العلماء استثنوها. إذا كان يريد أن يدرك العشاء أيضا يجوز أن يدخل معهم بنية العشاء كما هم يصلون العشاء ثم يصلي المغرب، هذا إذا أدرك الوقت، ما في مجال أن يقدم المغرب، ويكون هذا من الأعذار في سقوط واجب الترتيب بين الصلوات. نعم
ممكن يسلم في المغرب ويقوم يدرك
معهم العشاء. نعم
ممكن يسلم في المغرب.
والله هذا ذكر بعض العلماء. نعم 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 ذكر بعض أهل العلم أنه يعني في الثالثة يسلم قبل الإمام ثم بعد ذلك يدخل، وأنا في الحقيقة هاي لا أحبها، بعض العلماء أجازها لكني لا أحبها، أنا أرى أنه يعني يبقى ينتظر، الأفضل أن ينتظر حتى ينتهي الإمام ويسلم معه. نعم بارك الله فيك. نعم
الإنسان أثناء يأخذ دش هل يجوز له
يجوز يجوز الوضوء وأنت عاري، ما في بس ما في بس تتوضأ ثم تكمل الغسل، ما في بس. نعم يا شيخ.
يعني مثلا حاجة من الصحابة يصلوا السنة يعني 70 ليلة، هل ده في أي شكل؟
كيف
صلوا السنة؟
أيوة
بسبعين نية.
ما سمعنا بهذا. لا لا ما هذا ما غير معروف عن الصحابة أبدا. لا أيضا استخارة مستقلة قامون خلص نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.